إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم فوضى الاحتلال، برنامج تحليلي يكشف المستور ويغوص في عمق الأحداث، يسقط الأقنعة عن أطماع المحتل في اليمن وما ورائها، ويعلي صوت الحقيقة في وجه الزيف. إعداد وتقديم عبد الله زكريا. فوضى الاحتلال من إخراج محمد وسام.
أينما كنتم مستمعي الكرام، سلام الله عليكم، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم فوضى الاحتلال أبراتي لصوت الشعب 97.1. فأهلا ومرحبا بكم. حلقتنا لهذه الليلة نتناول فيها المحورين التاليين: ضابط صهيوني يكشف مهمته العسكرية في جنوب اليمن المحتل ويفضح إبداء ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، اقتصاد العالم في خدمة العقائد الصهيونية. نأتي إلى محور حلقتنا الأول وهو ضابط صهيوني يكشف تفاصيل مهمته العسكرية في جنوب اليمن ويفضح إبداء ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي. يعني في تطور جديد والخطير ولافت يزيد من حدة الجدل بين طبيعة الوجود الإسرائيلي في المحافظات اليمنية الجنوبية. يعني كشف ضابط احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل عن زيارته الأخيرة لجبهات القتال في الضالع. هذا الضابط الإسرائيلي أكد في تصريحاته اللي نشرت أن مهمته لم تكن إعلامية، كما حاول ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات تصويرها بأن يعني بأنها إعلامية، وهي في الأصل كانت عسكرية بالدرجة الأولى. هذا الضابط اللي هو جنثان سيبر يعني أوضح أنه عقد لقاءات مع عدد من القيادات فيما وصفها بالمنظمات المناهضة للحوثيين، في إشارة واضحة إلى فصائل موالية للتحالف السعودي الإماراتي. ونشر سابر صورة جديدة له وهو يقف على قمة أحد جبال الضالع المطلة على جبهات قتال بيتية صنعاء، وإلى جانبه عدد من القيادات العسكرية والسياسية التابعة لما سمى المجلس الانتقالي الجنوبي، ما اعتبر دليلا اضافيا على الطابع العسكري للزياره. بغض النظر عسكري او اعلامي، العسكري قد مفهوم، واحنا في حرب، ومن اول يوم نقول الله اكبر على الموت الامريكي الموت الاسرائيلي، ما اضحى معروفه. بس لو قلنا طيب اعلامي وجوزنا قلنا فعلا طيب زياره اعلاميه في يعني صهيوني بيجي عدن ويعمل زياره اعلاميه مع قيادات ما يسمى حكومه او مجلس يسمى مجلس رئاسي، ده ليش يعني اعلاميه؟ كيف اعلاميه بحيث انه بيخلي رد المجلس الانتقالي وهذا المجلس الانتقالي يتكلمون عن او يبررون كل جرائم الاسرائيلي في غزه وفيما ينتهكوا بالجرائم في اليمن؟ ولا كيف إعلامي في بينه وبينهم نقول بروتوكول إعلامي مشترك؟ نتكلم احنا عن ثقافة الديانة اليهودية والتوراة واللمع والبقرة والعجل، ولا كيف احنا مش بنتكلم؟ موضوع معروف، تغطي تلصم ما مش أخذ معروفة معروفة إيش الموضوع. فالضابط الإسرائيلي يعني هكذا يصرح أن الانتقالي يعني قال يمثل العنصر الأخطر داخل التحالف المناهض للحوثيين. يعني هذا في إشارة أو تنبيه إلى دور هذا المجلس المتصاعد في المواجهات جنوب اليمن. يعني هذا مش مقبول في المحافظة الجنوبية. ليش؟ لأنه لا عنده مشروع دولة اللي يقول دولة الجنوب العربي، ولا عنده استقلالية أو سيادة أو قرار. هذه كلها تخادم مع الإماراتي مع السعودي مع الأمريكي مع البريطاني مع الصهيوني. ولا درجة تحس ما أنا زبدي شو يقول عندش مانع إنه يطبع مع صهاينة وقد في دول طبعت ونحن فقط يعني بس لو وقدروا لنا يعني سفارات في داخل عدن بنطبع عادي. تكلم بهذا صراحة في لقاء ضمن قنوات تحارب العدوان ما عندوش أي تحفظ إنه يطبع.
باركنا يعني التطبيع مع إسرائيل لأن هذا يعني مبدأ سلام في المنطقة ويؤسس لسلام يعني في المستقبل البعيد بإذن الله تعالى.
نعم. طب هل هناك اتصالات بين المجلس وإسرائيل؟
لا توجد اتصالات نهائيا.
طب ماذا باركتم يعني عملية التطبيع؟ ربما هناك اتصالات.
التطبيع الذي حصل باركنا التطبيع الذي حصل يعني مع الدول بفتح سفارات وعلاقات بشكل مباشر وباركنا وهنينا الإمارات والمغرب والبحرين وفي دول في طريقها للتطبيع وهذا من حقهم كدول لها سيادتها أن تفتح سفارات. نحن لا يوجد لدينا سفارة من شان نطبع.
هل هناك مساعي لإقامة مثل هذه الاتصالات ربما على ليس على مستوى السفارة أو القنصلية لكن هل إجراء مثل هذه الاتصالات مطروح؟
حاليا لا يوجد مساعي ولم يطرح هذا يعني الخيار لدينا لأننا نحن محتاجين الآن يعني يكون علاقاتنا نحن بالأمم المتحدة وبالدول يعني الكبيرة التي لها تأثير وحاليا لا يوجد مساعي. ولكن إذا فتحنا وبقي معنا دولة ذات سيادة ممكن نطبع هذا المسألة واردة يعني عندما نكون عندنا عاصمة بعدن تخص الجنوبيين والجنوب العربي ذات سيادة كاملة من حقنا أن على التطبيع وبشكل كامل وهذا لا يعني حقا سيادي لنا بإذن الله تعالى.
هذا هو انتظر عيدروس الزبيدي يعني هو في تصريحات أخرى برضه هذا الذي سمعناه من داخل سويسرا يتكلم يقول يعني يصفون الصهاينة هذا اللي مطبعين معهم بأنهم أصدقاء مصريين في اليمن. مش يعني الموضوع قام من سابق قام التطبيع. إذن تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد الجدل الشعبي والإعلامي بعد تقارير عن زيارة وفد إعلامي إسرائيلي إلى عدن والضالع وأبيان وشفوة حيث التقى الوفد قيادات سمى المجلس الانتقالي وكان هذا الانتقالي قد حاول التقرير من شأن هذه الزيارة بالقول إنها إعلامية بحتة رغم أن حضور شخصيات عسكرية إسرائيلية مثل سيبر وينفي هذه الإبداعات حتى وإن كانت يعني وفد إعلامي إيش بيجي يتكلم إيش القاسم المشترك بين الإعلام اليمني في جنوب اليمن محتل بين الإعلام الصهيوني ما فيش قاسم مشترك ما فيش ثقافة تلتقي ما فيش أي شيء يدل على أنه هناك يعني تطوير الإعلام أو الاستفادة من إعلامهم أو الاستفادة من إعلامنا. الموضوع كله واضح لا في شيء ولا حاجة. الموضوع فيه أطماع وسيالي وتوسع واليمن من ضمن الدول دي تدخل داخل ضمن قائمة توسع الصهيوني المنطقة ونقول إن لم يكن داخلها فهي على رأسها لأنه قد تكلمنا في هذا الموضوع في حلقات سابقة وفي برنامج آخر اللي هي برنامج من الجنوب وقلنا بأن الصهاينة ما يهمها في المنطقة أن تقع اليمن تحت قبضتها ما يهمش تطبيع الإماراتي أو تطبيع السعودي بقدر ما يهمها تطبيع اليمني. أنا أعرف من اليمن وإمكانية اليمن ورجال اليمن. المهم أنه بحسب هذا الصحفي الجنوبي صلاح الصقردي فإن الوفد قال لم يقتصر على ضباط الاحتلال الإسرائيلي فحسب بل ضم أيضا شخصيات أمريكية في مؤشر إلى اتساع نطاق التنسيق بين التحالف والجهات الدائمة له في الخارج وهذا واضح جدا وتكلمنا أيضا في حلقة سابقة اللي قائد القوات الأمريكية في المنطقة الذي زار قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع الأبيب والتقى بالقيادة الإسرائيلية الصهيونية ليش؟ هذا الادخال ترتيب وضع عمليات، ترتيب اشياء مع مزقات اليمن اللي هو في مواليد السعوديه والامارات، وخرج من الاجتماع واللقاء في اسرائيل وراح عدن. ترتيب هذه الاوضاع يعني على مخرجات ما تم الاتفاق على الصهيون الامريكي بيروح هناك، وعلى طول عدن تجي هناك وفد وقالوا انه اعلامي وراح يزور مواقع وجبهات قتاليه. طيب
بخصوص سؤال على أي علاقة مباشرة مع إسرائيل، نحن جزء لا يتجزأ من المنظومة العربية، وما أغرينا نحن وشركائنا وحلفائنا العرب بخصوص العلاقة مع إسرائيل سنكون جزء منها طبعا إذا لم يتعارض مع مصالحنا وثوابتنا الوطنية.
هذا هو حال ما يسمى شرعية مواليد تحالف الإخوان السعودي الإماراتي ومطبعة ومطحة الصهيونية الأمريكية، يعني حد يعني نقول مش الارتزاق والخيانة والعمالة، ولكن قد التخادم العسكري المعلن مع كيان عدو الإسرائيلي. وهنا سؤال يفرض سؤال على الواقع، ماذا عن القيادة في صنعاء ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين العوذي حفظه الله؟ ماذا عنه؟ يقول هجوم يمني جديد، صنعاء اليمن تستقبل وزير الخارجية الأمريكية للأراضي المحتلة بصواريخ باليستية ومسيرات. شوفوا هناك يحبه وعاد يمكن يخليه يدعس على خده الأراضي المحتلة في جنوب اليمن، بينما صنعاء تستقبل السفير الأمريكي أو وزير الخارجية الأمريكي بزيارة الأراضي المحتلة تستقبله بصواريخ ومسيرات، وعشية وصول وزير الخارجية الأمريكي اللي هو ماركو روبيو أمس الأحد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني هزت صفارة الإنذار عدد من المناطق في جنوب وسط الكيان الصهيوني عقب هجوم جديد واسع نفذته القوات المسلحة اليمنية بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة. هذه صنعاء حسب التقارير الإعلامية العبرية، فقد سهدفت أحدى مسيرات مطار رامون في مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، بينما المحا عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في صنعاء حزب الأسد إلى تنفيذ هجوم صاروخي آخر باتجاه منطقة النقب، مؤكدا أن الصاروخ أوصل رسالة بالغة يفهمها العدو بأنه يعني لن ينعم بالاستقرار ما دامت جرائمه مستمرة في غزة. هذا اللي يحصل، يعني هناك الموضوع لا يقتصر يعني عن ضرب هنا هناك، ولكن تصعيد متواصل. هذا الهجوم يعني يعد الثاني خلال هذا الأسبوع بعد عملية نوعية نفذتها القوات الصاروخية اليمنية يوم السبت الماضي، يعني استهدفت هدفا حيويا في مدينة يافا تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي متعدد الرؤوس. وهنا يؤكد مراقبون أن العمليات اليمنية اليومية على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة يعني تعكس إصرار صنعاء على مناصرة إسناد الشعب الفلسطيني في غزة والرد على الجرائم الإسرائيلية في اليمن، مشيرين إلى أن اتساع نطاق الضربات بات يفرض معادلة جديدة على ميدان الصراع الإقليمي. شوفين صنعاء هنا، صنعاء اليوم يعني تبعت برسالة قوية جداً، مش على المستوى العسكري بس، أيضا على المستوى السياسي، وأن تبعت رسائل الأمريكي بأنك ستدخل الملاجئ كما دخل غيرك الأمريكيين زملائك والوزير الألماني المهم اللي كان في تل أبيب. الأمريكي دخل داخل السوبر ماركت في ثلاجة يتخبأ، ثلاجة قلب نفسه عب بيبسي يدخل يجمد هناك، والألماني مسرح كاه. يعني رسالة قوية جدا هذه صنعاء. طيب محورنا الثاني في حلقة الليلة هو بعنوان اقتصاد العالم في خدمة القواعد الصهيونية. تخيل مثلا مسألة ثروات ومواقع استراتيجية وجيوسياسية ومن هذا القبيل، حاجة أكبر أكبر من كده. يعني اللي يشوف التحرك العالمي وفين بيمشي سيجد أنه ليس صحيح أن الصراع بين الشعوب والدول محصور في الدوافع الاقتصادية وحدها، يعني كما يصور البعض. المصالح الغربية المادية في مأمن تام ولم تتعرض يوما لأي تهديد وجودي أو حقيقي، ومع ذلك يواصل الغرب الصهيوني سياسته العدوانية تجاه العالم لا بدافع مصلحة أو ديارة، بل انطلاقا من خلفيات أقدية وأيديولوجية راسخة. دليل واضح يتجلى فيما تمارسه واشنطن من جهود منظمة لتدمير اقتصاديات الدول وإضعاف أمنها القومي، رغم أنها يعني ما تشكل تهديدا مباشرا لا لاقتصاد أمريكا ولا لأمنها الداخلي. فما يجري يعكس حقيقة أن الاقتصاد يعني في الرؤية الصهيونية الغربية ليس سوى أداة ضيعة في خدمة الأقداء والهيمنة، يعني استخدم كسلاح لتدمير الشعوب وإخضاعها وإجبارها على الارتهان لمشاريع لا تمت بصلة لمصالحها الوطنية، بل تمص سيادتها وقرارها. فالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيون يعني يملكون القدرة على الوصول إلى مصادر الطاقة والتجارة العالمية والثروات دون عناء، لكنها مع ذلك يعني تستخدم الاقتصاد كسلاح لإركاع الدول وإخضاعها سياسيا وثقافيا. على سبيل المثال لا الحصر منطقة الشرق الأوسط، إيش اللي بيحصل؟ إيران نجد أن الصراع الأقدي يتجسد بشكل واضح في الحصار الغربي، يعني لم يفرض لأن الإيرانيين يهددون اقتصاد واشنطن، وإنما لأنهم يرفضون الانضواء تحت راية المشروع الصهيوني ويصرون على امتلاك قرار سيادي مستقل ووقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية. فكان لابد من خنقهم اقتصاديا لإضعافهم وإجبارهم على التنازل عن ثوابتهم من جهة، وشيطرة الثورة الإيرانية وتصفيرها بالتمدد العقائدي الذي يشكل خطر على دول الخليج خاصة ودول المنطقة في الشرق الأوسط عامة من جهة أخرى. ننظر إلى العراق، يعني يعتبر العراق أيضا مثال صارخ على هذه التصرفات الغرب الأمريكي والصهيوني. يعني لم يكن العراق يشكل خطر على الأسواق العالمية، بل كان يصدر النفط بسلاسة، لكن استقلالية العراق السياسي ورغبته في بناء قوة إقليمية جعلت منه هدفا للغزو والتدمير منذ مطلع العام 90 من القرن الماضي إلى الآن. طيب القوة الأمريكية لخدمة العقيدة الصهيونية أيضا نجح بتخويف دول الخليج من إيران، يعني أجج حرب بين النظام العراقي وإيران في ثمانينيات القرن الماضي لمدة 8 سنوات، وبدعم مالي كبير من دول الخليج بحجة حمايتهم من إيران. يعني بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وتحديدا في العام 88 من القرن الماضي، وخاصة عندما توجه النظام صدام حسين نحو الاستقلال يعني بالقرار وبدأ بتطوير منظومة الأسلحة الاستراتيجية، على طول وقف لازم توقف هنا لازم ندمرك. ولكون إدراك الأمريكي أن التوجه للإيران يعني يمثل خطر على إسرائيل، سعى بجهد كبير إلى خلق فوضى وجعل العراق نقول وبشكل غير مباشر يغزو الكويت في عام 90 تمهيدا لشرعنة التواجد العسكري المباشر في المنطقة عموما في دول الخليج خاصة. وحتى الآن وأمريكا محتلة العراق، يعني أن لا مجال إلا بالسيطرة والإخضاع. يعني مجمل القضايا عند الأمريكا كلها على النموذج العربي يعني لابد أن يخضعه طالما هو قادر على النهوض خارج الفلك الصهيوني. يبقى يعني مستسلم. وحتى وإن استسلمت يا عربي وأدت كل إمكانتك لهذا الصهيوني الأمريكي، بيجي عليك الدور وينهيك. أما على مستوى اليمن الذي لا يملك ثروات هائلة مقارنة بالدول النفطية، وقد تعرض لحرب كونية وحصار خائنات منذ العام 2015 وحتى الآن بتعارف دولي، ليس لأنه ينافس الغرب في اقتصادها، بل لأنه قاد ثورة 21 سبتمبر 2014. ليش قام أنصار الله بثورة في 21 سبتمبر 2014؟ ليش؟ سيادة اليمن مش موجودة، قرار اليمن مسلوب، اليمن أصبح عبد وتابع الخارجي، فلا بد من ثورة لسيادة السيادة والقرار والحرية والتخلص من التبعية الخارجي. هذا كان هذه أساس 21 سبتمبر الذي مش راضين يقبلوا فيها. احنا جماعة شوف سمعتهم في أول حلقة إيش بيقول لك، ثورة 26 سبتمبر ثورة جاهلية، لأن النظام السابق كان بجملته كامل تابع الأمريكي. هذا الصهيوني يقبض اليمن كيف يشاء. ثورة 26 سبتمبر قضت على كل الأذرع الأمريكية والصهيونية داخل البلد. ثورة 21 سبتمبر قضت على مشروع تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. منذ أن قامت ثورة 21 سبتمبر 2014 لم نسمع أو نرى أي تفجيرات إرهابية كما كانت حصلة في النظام السابق، ولا أو تأليف. أنا بنقلب الكلام هذا. هذا اليمن شهد الأمن، شهد الاستقرار في ثورة ابتداء من ثورة 21 سبتمبر 2014 إلى أن وجد العالم، ونقول الأمريكي وجد نفسه مجبرا بأن يشن حرب كونية بتعالى ودولي على اليمن. هذا الواقع ولا لا؟ فالثورة 21 سبتمبر جت استعادة السيادة والاستقرار بالقرار السياسي، بالتخلص من النظام السابق المنبطح لأمريكا خدمة لإسرائيل من ناحية. وأعلن أنصار الله بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين العوثي موقفا عقائديا واضحا ضد المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، فصار هدف يجب كسره حتى لا يتحول إلى نموذج يحتذى به. وهل نجح الأمريكي بذلك؟ بل بالعكس، اليوم كل دول العالم المستضعفة والشعوب المستضعفة تنظر إلى صنعاء بقيادة سيد عبد الملك بن الدين الحوثي، القيادة المثالية اللي يجب أن يعتدى بها. شوف كيف هناك نقول الترتيبات الإلهية تقضي، هذا قضاء من الله أن تكون هناك قيادة في اليمن تواجه هذا الصرف العالمي والاستكبار العالمي. رجال مؤمنين بعقيدة لا يمكن أن تثنيها. عن إيش؟ عن الظلم، عن الاستبداد، عن الاحتلال، عن انتهاك ثروات بلد الإنسان، عن كل شيء. فالموقف في صراع لن يقتصر على غزة وحسب، ولكن سيمتد إلى كافة الشعوب المستضعفة. المسألة ما فيها أن فلسطين يعني تظهر البعد العقدي في أوضح صورة. الغرب يمد إسرائيل بكل أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي رغم كونها كيانا استعماريا توسعيا، بينما يعاقب الفلسطيني على مجرد تمسكه بأرضه وحقوقه. شفتم بين مفارقات لا يمكن تفسيرها بمفاهيم المصلحة الاقتصادية نقول المجردة، وإنما بميزان العقيدة التي تضع أمن إسرائيل فوق أي اعتبار. هذا اللي بيحصل. أنا أنطلع لكم بسم الكلام لونا انتهت حلقتنا. نشكر لكم حضور صار ومتابعة الأمل لقبكم في حلقة جيدة. إلى ذلك تقبلوا تحياتي والسلام.
كنتم مع فوضى الاحتلال. إعداد وتقديم عبد الله زكريا. فوضى الاحتلال من إخراج محمد والسلام.